بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في استكمال شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الأول من شرح كتاب الصلاة. انتهينا بفضل الله تعالى من شرح كتاب الطهارة، وهذا هو اللقاء الأول في شرح كتاب الصلاة. قال ابن قاسم رحمه الله: كتاب أحكام الصلاة، وهي لغة الدعاء، يعبر أهل اللغة بالصلاة ويقصدون الدعاء، ولكن هل هو الدعاء مطلقا أو الدعاء بخير؟ هنا يعني تتنوع آراء العلماء. وعلى كل حال، فقد اختار ابن قاسم رحمه الله أنه الدعاء مطلقا، معناها في اللغة الدعاء مطلقا. وشرعا كما قال الرافعي، قال: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوص. وشرعا نذكر بأن الفقهاء يعرفون من الناحية اللغوية، وكذلك يعرفون من الناحية الاصطلاحية، يعني عند أهل الفقه، لكنهم أحيانا يقولون اصطلاحا وأحيانا يقولون شرعا، وهذا لا إشكال فيه، فهم حملة الشرع، فإذا عبروا بشرع فيعني هو تعبير قريب من الاصطلاح، أو هو سواء بسواء. وشرعا كما قال الرافعي، الحقيقة أن الرافعي رحمه الله نقل هذا ولم يقله، ولكن يعني عبر بأنه قاله في كتابه، فهو نقله عن من سبقه من العلماء. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم، وتشتمل على أقوال وأفعال. هذه الأقوال خمسة أقوال، والأفعال ثمانية أفعال. قال: بشرائط مخصوصة، هي الشرائط التي تتوقف عليها صحة الصلاة، شرائط التي لا بد وأن يأتي بها الإنسان قبل ما يدخل في صلاته، وتستمر بعضها إلى نهاية صلاته، مثل الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وهكذا. فهذه الشرائط تتوقف عليها صحة الصلاة، وإن كانت ليست جزءا من الصلاة، فليست ركنة من أركان الصلاة ولا جزءا من أجزائها، وإنما تتوقف عليها صحة الصلاة، وهذا هو شأن الشرط دائما. ثم شرع رحمه الله يتكلم عن مواقيت الصلاة، فقال: الصلاة المفروضة. الصلاة المفروضة، وكلمة المفروضة معناها التي فرضت على الأعيان، التي فرضت على الأعيان، يعني فرضها الله تبارك وتعالى أصالة، بخلاف ما يفرض الإنسان على نفسه من ناحية النذر أو هكذا. لكن الصلاة المفروضة التي فرضها الله تبارك وتعالى على العباد، هكذا بالإفراد الصلاة المفروضة. وفي بعض النسخ: الصلوات المفروضات، يعني بالجمع، ولا إشكال في التعبير بالصلاة المفروضة، لأنه يقصد الجنس الذي يقع تحته أفراد كثيرة، وهنا يقصد الصلوات المفروضات، يعني الجمع الذي له مفرد. وفي النهاية قال: خمس. والخمس المقصود بها أنها في اليوم والليلة، فكل يوم وليلة تتكرر الصلاة خمس مرات. قال: يجب كل منها بأول الوقت، يجب كل منها بأول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة، ولكن تجب وجوبا موسعا، تجب وجوبا موسعا، ذلك لأن الصلاة تستغرق مثلا 10 دقائق، لكن فسح الله تبارك وتعالى لنا في الوقت المتاح لها، فمثلا أمامك ساعتين أو 3 ساعات لتصلي فيها، فاختر 10 دقائق في الأول أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع من أجزاء هذه الساعات. قال يجب كل منها بأول الوقت، وهذا الوقت وقت محدد شرعا كما سيأتي معنا الآن، فلم يتركه الله تبارك وتعالى وإنما أعلمنا به، لأنه لا علم للإنسان بالأوقات التي يشرع الله تبارك وتعالى فيها الصلاة من الأوقات التي يكره فيها الصلاة وينهى عنها وينهى عن إيقاعها فيها. ففي هذه الحالة لا بد من أن الله تبارك وتعالى يعلمنا بطريقة ما، فوضع لنا عز وجل علامات على بداية الأوقات ونهاياتها. قال يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا، وجوبا موسعا، وجوبا موسعا يعني وسع الله في هذا الوقت وللإنسان أن يقضيه كما قلنا في العشر دقائق الأولى من الساعتين أو الثلاثة اللي هي وقت الصلاة، مثلا من الظهر إلى العصر ساعتين ونصف أو 3 ساعات، فيصلي في العشر دقائق الأولى أو العشر دقائق الثانية وهكذا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. فهي ليست مطلوبة على الفور كما هو الراجح في مذهبنا، أن الصلاة أمر والأمر لا يطلب على الفور، لكن يبقى إلى أن يكون هناك من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ. إذا بقي من الصلاة قدر ما يسع الصلاة فقط وجب على الإنسان أن يصلي الآن، يعني في العشر دقائق الأخيرة من الوقت مثلا، إذا كانت الصلاة تستغرق 10 دقائق يجب على الإنسان الآن وجوبا فوريا أن يقوم فيصلي قبل أن لا يدرك الصلاة. ولكن طبعا عليه من بداية ما يؤذن للصلاة ويعلم بدخول وقتها عليه أن يعزم على فعلها. عليه أن يعزم على فعلها، فهو إما أن يفعل الصلاة في أول الوقت وإما أن يعزم على فعلها في أول الوقت. بغير هذا يأثم الإنسان، لو أن الإنسان خلا من فعل الصلاة أو من العزم على فعل الصلاة فيأثم، لكن لو أنه فعلها خلا من الإثم، أو أنه عزم على فعلها يبقى عنده العزم. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يموت، فإذا مات الإنسان في منتصف الصلاة منتصف الوقت ولم يقض الصلاة التي عليه يسأله الله تبارك وتعالى عنها. أما إذا كان عنده العزم على فعلها ولم يمض الوقت كله وإنما مات في أوله أو مات في منتصفه، يعني قبل ما ينتهي الوقت، يسامحه الله تبارك وتعالى فيها. ثم بدأ يبين لنا الأوقات التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا، فبدأ بصلاة الظهر. لماذا بدأ بها؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكرها أول ما ذكرها، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فبدأ سبحانه وتعالى بالظهر، ولهذا يبدأ بها الفقهاء أيضا. والتعبير بالظهر هنا تعبير عما يتكرر يوميا، فالظهر يتكرر يوميا بخلاف الجمعة، بخلاف الجمعة، فيدخل في كلمة الظهر الجمعة كذلك. فتدخل الجمعة في كلام الظهر. وقال النووي، قال النووي سميت بذلك لأنها، يعني لأن الظهر ظاهرة وسط النهار، هذا هو سبب تسميتها بالظهر. طبعا هناك حكم كثيرة ذكرها العلماء غير هذه، هناك حكم كثيرة ذكرها العلماء غير هذه، وإن كان المؤلف رحمه الله آثر أن يذكر هذه الحكمة وأن يقول إن الحكمة في تسمية الظهر هي أنها ظاهرة وسط النهار. ثم قال رحمه الله وأول وقتها زوال أي ميل الشمس عن وسط السماء. الشمس أيها الأحبة الكرام تخرج من جهة المشرق ثم ترتفع شيئا فشيئا حتى تكون في وسط السماء، فإذا زالت عن وسط السماء بمعنى مالت إلى جهة الغروب ولو شيئا قليلا يسمي العلماء هذا هو وقت الزوال. سميه وقت الزوال. وقدروا هذا الزوال برمح، برمح تقديرا، فهي مسألة تقديرية، أن تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، يعني أن تميل من جهة الشرق إلى جهة الغرب، أول وقتها إلى جهة الغرب، تمام. فإذا مالت إلى جهة الغرب عقبه مباشرة يبدأ وقت الإيه؟ يبدأ وقت صلاة الظهر. فوقت صلاة الظهر هو عقب وقت الإيه؟ الزوال، وهو ميل الشمس عن وسط السماء. قال: لا بالنظر لنفس الأمر، بل بالنظر لما يظهر لنا. يعني هذا ليس في نفس الأمر، وإنما بما يظهر لنا، لأن ليس معنا يعني في الوقت الذي يتحدث فيه المؤلف رحمه الله لم يكن عندهم التقدير الدقيق، التقدير الدقيق، لكن توفر والحمد لله في هذا الزمان التقدير الدقيق بناء على الآلات والأدوات والوسائل العلمية الحديثة لهذه المسألة، وما هو مكتوب في التقاويم المشهورة والمنشورة صحيح في شأن توقيت الصلاة، سواء كان لصلاة الفجر أو غيره من الإيه؟ أو غيره من الصلوات. قال: ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق، يعني الشمس إذا خرجت من جهة المشرق في بداية النهار، في بداية اليوم، يكون الظل ظل الأشياء إلى جهة الغروب، فإذا صعدت في السماء يمكن أن يكون للإنسان ظل أو ليس له ظل في أثناء ما الشمس موجودة في وسط السماء بالضبط، في وسط السماء تماما، قد يكون للإنسان ظل وقد لا يكون له ظل، بمعنى أن ظله يكون تحته، لا في ناحية الشروق ولا في ناحية الغروب، لا في ناحية المشرق ولا في ناحية المغرب. فإذا تحولت الشمس إلى جهة المغرب تحول الظل إلى الجهة العكسية، يتحول الظل إلى الجهة العكسية، جهة الإيه؟ جهة المشرق. يقول: ويعرف ذلك الميل، متى نعرف أن الشمس مالت إلى جهة الغروب؟ قال: بتحول الظل إلى جهة المشرق، هو كان في جهة المغرب فتحول إلى جهة المشرق، بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس. آخر ارتفاع الشمس من جهة المشرق إلى وسط السماء يظل يتقاصر، يتقاصر ظل الإنسان إلى ألا يبقى له ظل أو يكون ظله تحته، يعني لا في نهاية الشرق، لا في جهة المشرق عفوا، ولا في جهة الإيه؟ ولا في جهة المغرب. هذا هو أول وقت صلاة الظهر. فمن هنا يبدأ الإنسان يصلي الظهر، ويظل يصلي في هذا الوقت حتى آخره. ما هو آخره؟ قال: وآخره، أي وقت الظهر، آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله، يظل ظل الإنسان يعني يمتد ويكبر كلما نزلت الشمس إلى جهة الغروب، الظل يكبر، ظل الإنسان يكبر إلى أن يصير ظل الإنسان مساويا للإنسان، إنسان طوله 160 سنتي يكون كذلك الظل طوله 160 سنتي، يكون الإنسان طوله 180 يكون الظل 180، وهكذا. فإذا صار ظل كل شيء مثله، ها انتهى وقت صلاة الإيه؟ الظهر. قال: لكن بعد، أي غير ظل الزوال، غير الظل الموجود وقت الزوال. احنا قلنا إن وقت الإيه؟ وقت ما الشمس تغرب ناحية الغروب أو تميل ناحية الغروب يكون للإنسان ظل ناحية الإيه؟ الشروق. فهذا الظل مثلا كم؟ 10 سنتي، 15 سنتي، هذه نعمل حسابها يوم نحسب آخر وقت الظهر، فنقول آخر وقت الظهر هو ظل الإنسان، ها الإنسان هم طوله 180 والظل 180 زائد 15 سنتي كانت موجودة قبل أذان الظهر، كانت موجودة قبل وقت الزوال، كانت موجودة قبل وقت الإيه؟ وقت بداية الصلاة. قال والظل، هذا استطراد لتعريف كلمة الظل، يقول والظل لغة الستر، والظل لغة الستر، تقول أنا في ظل فلان أي ستره، وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم، بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره. وهكذا يعني هو يقصد أن يقول إن الظل هذا ليس هو عدم الشمس، إنما الظل أمر خلقه الله تبارك وتعالى. ولهذا استدلوا على وجود الظل حتى ولو لم يكن هناك شمس، استدلوا بوجود الظل في الآخرة، إن هو إيه؟ إن هو موجود في الآخرة، فهو موجود في الآخرة وإن لم يكن هناك شمس، وإن لم يكن هناك إيه؟ شمس، كما ورد في بعض الأحاديث. وهنا قال أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن، يعني بدن الإيه؟ الإنسان وبدن غير الإنسان وغيره، يعني نفع غير البدن من المخلوقات التي تنتفع بالظل مثل الايه الخضروات والنباتات وهكذا. فهذا هو الظل. وبذلك انتهى كلامه رحمه الله عن الظهر أول وقته وآخر وقته. ثم قال رحمه الله والعصر، انتقل إلى الصلاة الثانية، فهو عد الصلاة الأولى صلاة الظهر والصلاة الثانية صلاة الإيه؟ العصر. قال والعصر أي صلاته، ممكن نقول صلاته يعني صلاة العصر، أو صلاتها صلاة العصر، فالعصر تؤنس وتذكر لا مانع، ولذلك يوجد في بعض النسخ وصلاتها أي صلاتها. وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، لمعاصرتها وقت الغروب، فهي تعاصر وقت الغروب وتقارنه، فلهذا سميت بصلاة العصر. وكما نلاحظ فابن قاسم رحمه الله تعالى حريص على أن يعلل تسميات الصلوات، يعرفنا لماذا سميت الصلاة، فهو يعرفنا باسم الصلاة وسبب تسميتها وأول وقتها وآخره، ثم يعني أحيانا يعرفنا بما داخل هذا الوقت من قسمة الإيه؟ من قسمة الأوقات، وأحيانا لا يقول كما مر في الظهر. وأما هنا فبين الأوقات أولها وآخرها وكذلك ما بينهما، فقال رحمه الله وأول وقتها، وأول وقتها يعني أول وقت العصر، الزيادة على ظل المثل، الزيادة على ظل المثل. هنستصحب معنا هذا الترتيب في صلاة الظهر وصلاة العصر أيها الأحبة، أن الإنسان حينما توسطت السماء، توسطت الشمس في وسط السماء، لم يكن له ظل، أو كان له ظل لكنه تحته مباشرة، لم يحسب الآن في جهة الغروب أو في جهة الشروق مسافة ولا سنتي، فلما مالت الشمس لجهة الغروب، لجهة الغروب الظل صار ناحية المشرق، صار ناحية المشرق، وكلما مالت الشمس أكثر إلى ناحية الغروب فكذلك الظل يمتد ويكبر وينمو. فوقت صلاة بداية صلاة الظهر يكون مثلا كما قلنا 10 سنتي أو 15 سنتي، ثم في آخر وقت الظهر يضاف على هذه 10 أو 15 طول الإنسان. فلو فرضنا أن طول الإنسان مثلا متر و70 سنتي، يبقى المتر و70 يحسب فوقها العشرة أو الخمستاشر، يبقى المجموع 180 أو 185. 185 هذه من بدايتها، من 185 فما فوق يبدأ صلاة الإيه؟ العصر. تبدأ صلاة العصر، وقت صلاة العصر يدخل هنا، فهو يدخل من وقت الزيادة على ظل المثل، وقت الزيادة على ظل المثل مع اعتبار الإيه؟ مع اعتبار ظل الاستواء، مع اعتبار ظل الإيه؟ الاستواء وظل الزوال، وظل الزوال. فيحسب معانا الظل الذي كان للزوال، وكذلك الظل الذي هو لصلاة الظهر أولها وآخرها، ثم إيه؟ ثم نقول من هنا تبدأ صلاة العصر. يصح أن الإنسان يبدأ وقت صلاة العصر. قال: وللعصر 5 أوقات، يعني داخل هذا الوقت يقسم وقت صلاة العصر. من بداية الصلاة يقسم وقتها إلى أقسام، يقسم وقتها إلى أقسام. فالقسم الأول قال أحدها وقت الفضيلة، يعني الوقت الذي تحصل فيه الفضيلة على فعلها فيه، ويحصل الإنسان أجر الصلاة وأجر الصلاة في أول الوقت. والصلاة أفضلها طبعا أن تكون على وقتها وفي أول وقتها. قال: وهو فعلها أول الوقت، يسميه العلماء وقت الإيه؟ وقت الفضيلة. قال: والثاني وقت الاختيار، وقت الاختيار يعني الوقت الذي يختار الإنسان فيه إيقاع الصلاة. فهو يختار أن يوقع الصلاة في هذا الوقت دون ما قبله وما بعده. قال: وأشار له المصنف بقوله: وآخره، آخره يعني وقت العصر، في الاختيار إلى ظل المثلين، إلى ظل المثلين. كنا نقول في وقت صلاة الظهر إنه ينتهي وقت الظهر بظل مثل الإنسان، بمثل ظل الإنسان، يعني أن يكون ظل الإنسان 170، فهو مثل طول الإنسان 170 سنتي زائد العشرة أو الخمستاشر سنتي الأولى التي قدرناها تقديرا، تسمية تقريبا للشيء بهذا، فتكون 185. ثم صار عندنا ضعف هذا العدد اللي هو 170 طول الإنسان ضعفه، زائد أيضا الخمسة زائد الإيه؟ 15 سنتي أو ال10 سنتي أيضا. يبقى آخره وقت العصر في الاختيار إلى ظل المثلين، غير إيه؟ غير ظل الاستواء، غير ظل الاستواء وغير ظل الزوال. فهذا هو وقت الاختيار الذي يختار الإنسان فيه أن يوقع الصلاة في أول الوقت أو في فيما بعد ذلك. قال: والثالث وقت الجواز. يبقى الأول هو وقت الفضيلة، والثاني هو وقت الاختيار، والثالث هو وقت الجواز. قال: وأشار له، يعني المصنف الشيخ أبو الطيب أبو شجاع رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وأشار له بقوله: وفي الجواز إلى غروب الشمس. وفي الجواز إلى إيه؟ إلى غروب الشمس. طبعا هو يقصد في هذا الجواز الجواز بكراهة، وهو هنا يعني ايه مقدم على الجواز بلا كراهة. فهناك جواز بلا كراهة وهناك جواز بكراهة، لكن اضطر المصنف اللي هو شارح الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الغزي اضطر إلى تقديم الرابع على الثالث، فقال بكراهة أولا وقال بلا كراهة ثانية، والأصل هو العكس، لأنه يتمشى مع كلام المصنف اللي هو أبو شجاع في المتن. فلأجل أن يشرح المتن بترتيب المتن اضطر إلى هذا العكس. قال الشيخ أبو شجاع يقول: وفي الجواز إلى غروب الشمس، فأراد أن يبين لنا أن هذا الجواز بكراهة، ومعنى انه وقت جواز بكراهة انه هو وقت يجوز ايقاع الصلاة فيه مع كراهة التأخير اليه. يجوز نعم ان تصلي، لكن يعني يكره لك، لو انك تركت ذلك لكان افضل، كما هو تعريف الايه الكراهة، ان يثاب الانسان على تركها وان كان لا يعاقب على فعله، ولا يعاقب على الفعل، ولكن الاولى ان يتركه ليثاب على هذا الايه الترك. فهنا قوله وفي الجواز الى غروب الشمس، هذا الوقت هو وقت جواز بكراهة، وقت جواز بكراهة. ثم قال والرابع اللي هو ايه اللي هو اولى ان يكون الثالث، قال والرابع وقت جواز بلا كراهة، من اين؟ قال وهو من مصير الظل مثلين، من مصير الظل مثلين الى الاصفرار، الى الايه الى الاصفرار، من اول ما يصير الظل مثلين، لسه وقت الايه العصر لم ينتهي، لان لسه معانا من اول المثلين اللي هو 170 و170 بالساوي 340، لسه معانا ال 10 سنتي او ال 15 سنتي اللي هي بتاعه الايه بتاعه الاستواء والايه والزوال. فمن مصير الظل مثلين الى اصفرار الشمس، هذا وقت يجوز فيه الايه يجوز فيه بلا كراهه. اما في الاصفرار الى غروب الشمس هذا يجوز بكراهه. نعم. ثم قال والخامس وقت تحريم، وقت تحريم يعني وقت يحرم على الإنسان المسلم أن يؤخر الصلاة إليه، يعني يأثم على هذا التأخير، صلاته صحيحة لكن يأثم على أنه أخرها إلى هذا الوقت. قال وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها، تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. فإذا كانت الصلاة مثلا كما قلنا في البداية تستغرق 10 دقائق والوقت الباقي هو 5 دقائق فقط، فلا شك أنه سيصلي الآن بعض الصلاة في الوقت ولا يسعه هذا الوقت، فيخرج بعض الصلاة عن الإيه؟ عن الوقت أيضا. فهي وإن حسبت أداء على مذهبنا أن الإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحل وقت الصلاة الأخرى فتحسب أداء لا قضاء، لكنه يأثم بتأخيره الصلاة إلى هذا الوقت، فالتأخير إلى هذا الوقت حرام. وبهذا ينتهي الكلام عن وقت صلاة العصر أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى والمغرب أي صلاتها، صلاة المغرب، وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب. الكتاب الذي بين يدي كتب لقطعها وقت الغروب وهو خطأ، إنما وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب، ووقتها واحد، يقصد إن هو لا تعدد فيه، لا تعدد فيه بمعنى أنه ليس كمثل الصلوات السابقة، لها أول ولها آخر، وكذلك إن لها إيه لها أوقات من الفضيلة والجواز والضرورة وكذا في داخلها، وهذا مرجوح، هذا مرجوح. والراجح أن وقتها ليس بواحد، بل لها 7 أوقات، لها 7 أوقات، ليست وقتا إيه ليست وقتا واحدا. قال وهو غروب الشمس، هني نعتبرها البداية، بداية الصلاة عقب عقب الوقت الذي تغرب فيه الشمس، أي بجميع قرصها، يعني فلا بد أن يغيب القرص كاملا، وحينئذ يبدأ وقت الإيه؟ وقت المغرب. أما إذا بقي جزءها، ولو مثلا غاب النصف وبقي النصف، غاب 3/4 وبقي الربع، فلا تجب صلاة المغرب ولا تصح ممن أوقعها في هذا الوقت. قال ولا يضر بقاء شعاع بعد، إذا غاب القرص كله فلا يضر أن هناك شعاع أشعة الشمس لا تزال موجودة. قال وبمقدار ما يؤذن الشخص، يعني بمقدار ما يحصل الأذان، مش لازم يقع من الشخص نفسه، يقع من أي أحد. فبعد غروب الشمس بقرصها كاملة يبدأ إنسان فيؤذن، قال: ويتوضأ أو يتيمم. يتوضأ أو إيه؟ أو يتيمم. ويستر العورة، يستر العورة يعني يلبس ثيابه للصلاة، يلبس ثيابه للصلاة فيستر عورته، هذا هو الحد الواجب، ويعني يتزين للصلاة كما قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ويقيم الصلاة. فهو هنا غاب قرص الشمس، أذن، توضأ أو تيمم، ستر عورته، أقام الصلاة. قال: وإيه؟ ويصلي 5 ركعات، اللي هي صلاة المغرب 3 ركعات، وسنتها البعدية ركعتان، والصحيح إن هو 7 ركعات، إن هو يصلي ركعتين قبلها، ويصلي ركعتين قبلها، ويصلي 3 ركعات للصلاة الفريضة، ويصلي ركعتين أخريتين بعدها، فهذه 7 ركعات. وقوله وبمقدار، يعني اللي هو كلام الإيه؟ كلام المؤلف الشيخ أبو شجاع. قال: وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة. كلمة وبمقدار ساقط من بعض نسخ المتن، فهذا كله تقدير، حتى لو أن الشخص لم يؤذن وكان متوضئا وكان لابسا ثيابه ولم يقم للصلاة، وإنما صلى 3 ركعات فقط، صلاة الإيه؟ المغرب الفريضة، ولم يصلي السنة القبلية والسنة البعدية، فالمقصود هنا هو تقدير هذا الإيه؟ هذا الوقت، وليس النص على فعل هذه الأشياء. قال: فإن انقضى المقدار المذكور خرج وقتها، يعني خرج وقتها، فلو أوقعها الإنسان بعد المدة التي تفعل فيها هذه الأشياء، لنفترض مثلا أن وضوء الإنسان أو تيممه وستره لعورته وأذانه وإقامته للصلاة وصلاته 7 ركعات، كل هذا يستغرق مثلا ساعة إلا ربع، أو يستغرق نصف ساعة، فإذا استغرق نصف ساعة في هذه الأشياء، وخلاص علم أنها تستغرق النصف ساعة، ومضت النصف ساعة دون أن يصلي، وجاء ليصلي بعد مرور النصف ساعة، فعلى هذا القول، وقلنا إن هو قول مرجوح، أن إيه؟ صلاة المغرب خرج وقتها، إن صلاة المغرب كده خرج إيه؟ وقتها. وتصير الصلاة التي يصليها بعد هذا صلاة قضاء، ليست إيه؟ ليست أداء. قال: هذا هو القول الجديد. تعلمون رحمكم الله أن الشافعي كان يقيم أولا في مكة، ثم المدينة، ثم اليمن، ثم بغداد، فلما كان هناك ألف مذهبه القديم، ولما جاء إلى مصر غير هذا المذهب لأسباب العلماء أوضحوها في كتب الحديث عن المذهب ومصطلحاته ومنهجه وطريقته، التي يسميها العلماء المداخل، مدخل إلى المذهب. فهذا الإيه؟ هذا هو القول القديم، اللي هو ما كان قبل أن يدخل مصر، والقول الجديد بعد أن دخل مصر. فهذا القول الجديد، لكن هذا القول ضعيف. هذا القول إيه؟ ضعيف، وهو من المسائل التي يجب الفتيا فيها بالمذهب القديم وليس بالمذهب الإيه؟ الجديد. وهذا على حسب الاصطلاح، بل يمكن إن احنا نقول إن هو قول جديد للشافعي. لماذا؟ لأن الإمام رحمه الله علق القول بهذا القول في كتاب له اسمه كتاب الإملاء، على أن يثبت الحديث، فقال: إذا ثبت الحديث فهو مذهبي وأقول به. فالحمد لله ثبت الحديث، ولهذا إيه؟ لهذا فقد رجحه العلماء. قال: والقديم، اللي هو إيه؟ اللي هو هيأتي الآن، ورجحه النووي، الإمام النووي رجح القديم، أن وقتها يمتد إلى تمام مغيب الشفق الأحمر. إلى تمام، تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: والعشاء بكسر العين ممدودا، بكسر العين العشاء بخلاف العشاء، العشاء بكسر العين ممدودا، العشاء بعده همزة فهو ممدود، العشاء. أما لو كان العشاء بدون همزة يبقى بيسموه مقصور. اسم لأول الظلام، اسم لأول الظلام، فالأصل في كلمة العشاء أنه اسم لأول الظلام. قال: وسميت الصلاة بذلك، سميت الصلاة التي تقع في هذا الوقت باسم العشاء، لماذا؟ قال: لفعلها فيه، يعني فعلها في أول الظلام، فلأنها تفعل في أول الظلام سميت العشاء، يعني سميت باسم الظرف الذي تقع فيه. قال: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر اللي هو إيه؟ اللي هو ضوء يظهر بعدما تغيب الشمس ويظل موجودا إلى إيه؟ إلى أن يأتي وقت العشاء. فأول ما يغيب هذا الشفق، هذا اللون في السماء، أول ما يغيب عقبه مباشرة يبدأ وقت صلاة العشاء. وهذا طبعا في البلد الذي يغيب فيه الشفق، وهناك بلاد لا يغيب فيها الشفق، فماذا تفعل؟ هي في هذا تبع لأقرب بلد إليها يغيب فيها الشفق، فهي بحسب الإيه؟ البلاد الأخرى. وهذا طبعا يعني شيء تقديري، فيما إذا لم يكن هنالك أدوات نتوصل بها إلى معرفة الوقت، لكن والحمد لله قد عرفنا الأوقات الآن بأدوات ووسائل دقيقة. ولذلك قال بعدها، يعني يوضح لنا أن أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر في البلاد التي يغيب فيها الشفق، يعني ليوضح لنا أن هذا هو المقصود. قال: وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم، فيبقى تقديرا فيعتبرون بأقرب البلاد إليهم. قال: ولها وقتان، هذا على سبيل الإيه؟ على سبيل الإجمال، فأما على سبيل التفصيل فلها إيه؟ لها 7 أوقات. قال: ولها وقتان أحدهما اختيار، وأشار له المصنف قاضي أبو شجاع بقوله: وآخره يمتد في الاختيار إلى ثلث الليل، والثاني جواز. يبقى آخر وقتها يمتد إلى ثلث الليل، والثاني جواز، وأشار له بقوله: وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، اللي احنا بنسميه الفجر الصادق. هناك فجران، فجر كاذب لا تدخل به وقت صلاة الصبح، لا تدخل به صلاة الصبح ولا يبدأ وقتها، وهناك فجر كاذب الذي هو فيه الإيه؟ فيه الضوء، ضوء الصباح. قال: وهو المنتشر ضوءه، يعني يكون ضوءه مشع ومتسع ويغمر الأجواء، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق. وأما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك ولا يكون معترضا بل مستطيلا، يعني ممتدا، ها، ممتدا إلى جهة العلو، يعني من أسفل إلى أعلى، ولكنه لا يكون إيه؟ لا يكون منتشرا في الأفق. قال: ثم يزول، يعني هذا الضوء الذي يكون في الفجر الكاذب يكون بعض الوقت ثم يزول، أما الثاني فإنه ينتشر وينتشر حتى تطلع الشمس ويبدأ النهار ويزول إيه؟ ويزول وتزول ظلمة الليل، لكن هذا يكون فيه ضوء، فجر الكاذب يكون فيه ضوء وتعقبه ظلمة غالبة، تعقبه ظلمة غالبة. قال: ولا يتعلق به حكم، يعني نقول للإنسان: كل واشرب، لا تمسك من هنا، يجوز لك أن تأكل وتشرب إلى أن يأتي الفجر الإيه؟ الصادق، ثم يبدأ الصيام. ونقول لمن لم يدرك العشاء: صلي في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. نعم. ولا يتعلق به حكم، فلا مثلا نقول يحرم تأخير الصلاة عنه، ولا نقول مثلا إن يحرم على الإنسان أن يأكل ويشرب في هذا الوقت إذا أراد الصيام أو كان صائما أو كان يعني في صيام رمضان، صيام الفريضة. وكذلك جواز فعل صلاة الصبح عقبه، لا يجوز أن تفعل الصلاة عقبه، إنما كل هذا ننتظر فيه إيه؟ ننتظر فيه الفجر الصادق الذي ينتشر ضوءه ويكون معترضا بالأفق. إذن من مغيب الشفق إلى بداية الإيه؟ إلى بداية انتشار الضوء هذا الوقت كله وقت صلاة الإيه؟ العشاء، وفيها أوقات كثيرة. اختار أن يشير لنا إلى وقتين إجمالا، فقال وقت الاختيار الذي يمتد إلى ثلث الليل، والثاني وقت الجواز الذي يمتد إلى طلوع الفجر الثاني والفجر الإيه؟ الصادق، طبعا بما يسع وقت الإيه؟ الصلاة. قال وذكر الشيخ أبو حامد والإمام الغزالي رحمه الله أن للعشاء وقت كراهة، أن للعشاء وقت إيه؟ وقت كراهة. قال وهو ما بين الفجرين، يعني وقت يجوز فيه الصلاة لكن مع الكراهة، يجوز فيه الصلاة وهو يعني وهو إيه؟ ما بين الفجرين، اللي هو الفجر الكاذب والفجر الإيه؟ الصادق، ما بعد الفجر الكاذب حتى يبقى من الوقت ما يسع الصلاة في الفجر الإيه؟ في الفجر الصادق. وبهذا ينتهي أيضا الكلام على الركن الفريضة الرابعة وهي الصبح، وهي عفوا العشاء. قال والصبح، الصبح هي الأخيرة، الفريضة الأخيرة من الفرائض الخمسة التي تتكرر في كل يوم وليلة. قال والصبح أي صلاته، والصبح أي صلاته، وهو لغة أول النهار. الصبح هو أول الإيه؟ هو أول النهار، فالصبح المقصود به في اللغة أول النهار. قال وسميت الصلاة بذلك، يعني بصلاة الصبح، لفعلها في أوله، يعني لفعلها في أول النهار. قال ولها كالعصر خمسة أوقات، لها كالعصر خمسة أوقات، أحدها وقت الفضيلة، يعني الوقت الذي يحصل به الفضيلة وهو أول الوقت. وتقدير هذا الوقت يا أيها الكرام يكون بالوقت الذي يسعها وما يتعلق بها، يعني يسعها مثلا أن الإنسان يؤذن، ويسعها مثلا ال10 دقائق التي يصلي فيها الإنسان الأركان وما يتعلق بها من الأذان وستر العورة والإقامة، وإن الإنسان يعني يتطهر يتخذ الإيه؟ الوقت. فإذا كان هذا كله يستغرق مثلا ثلث الساعة أو نصف الساعة، فنقول إن نصف الساعة دي هي وقت الإيه؟ الفضيلة. قال والثاني وقت اختيار، وقت اختيار، وذكره المصنف في قوله وأول وقتها طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الايه؟ الصادق، وآخره في الاختيار إلى الإسفار. يبقى إذن المقصود ليست وذكره، وإنما وذكرهما، اللي هو وقت الفضيلة والايه؟ ووقت الاختيار، ذكرهما. يبقى هذا ايه؟ هذا كأنه تصحيف في الكتاب، كلمة وذكره المصنف يبقى المقصود وذكرهما. فقال وأول وقتها طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، وآخره في الاختيار إلى الإسفار وهو الإضاءة، الإسفار وهو الإضاءة، يعني انتشار الإيه؟ انتشار الضوء، وإسفار الصبح وإضاءة الظلمة. والثالث وقت الجواز، وقت الجواز. يبقى احنا عندنا وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت إيه؟ ووقت جواز. وأشار له المصنف بقوله وفي الجواز أي بكراهة، الجواز بكراهة. هنا مضطر أيضا إلى أن يعكس المسألة فيتكلم عن وقت الجواز بكراهة أولا، ثم يتكلم عن وقت الجواز بلا كراهة ثانيا أو تالية. لماذا؟ لأنه مرتبط بما في المتن، مرتبط بما في المتن. قال وأشار له المصنف بقوله وفي الجواز أي بكراهة إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. والرابع جواز بلا كراهة، ليس فيه جواز لا كراهة، إلى طلوع الحمرة، الحمرة التي تظهر قبل الشمس، فالشمس قبل أن تظهر يظهر لها شعاع أحمر، شعاع أحمر، أو يظهر لها حمرة حولها، نرى الحمرة ولا نرى قرص الشمس. ففي هذا الوقت الصلاة جائزة بلا كراهة. فإذا أسفرت وخرجت الشمس وبدأ عفوا، فإذا يعني إيه طلعت الشمس، بدأت الشمس تطلع، تبدأ الإيه الكراهة. قال: والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، يعني التي تظهر قبل الشمس. والخامس وقت التحريم. وقت التحريم يعني يحرم على الإنسان أن يؤخر صلاة الصبح إلى هذا التوقيت. ما هو؟ اللي هو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها، أن يبقى من الوقت ما لا إيه؟ ما لا يسعها، اللي هو آخر وقت الصبح، بحيث أنه يبقى منها ما لا يسعها. إذ الصلاة تستغرق مثلا 10 دقائق، وهو أو 5 دقائق لأنها ركعتين، فيصلي فيها ركعة، والركعة الثانية تقع خارج الإيه؟ الوقت. فهذا وقت إيه؟ تحريم. يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. فإذا فعلها جازت، بمعنى أنها سقطت عنه، لكن تحمل عقابا وإثما من الله تبارك وتعالى على تأخيره. وبهذا تنتهي مواقيت الصلاة والكلام عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. بهذا نكتفي، وصلي اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.